قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكت رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه بالصحيحين. قوله قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد.
هذا الذي قال المؤلف هذا أمر معلوم، هذا يجمع عليه أهل السنة والجماعة إجماعا تفصيلا للنفوس، كل معروف عن الجنة معلومون وعن النار معلومون، وكل ميسر لما خلق له. قدر الله إلهه في عباده يعظه في ذنبه سبحانه وتعالى، وتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بوجوده علما وعلمه لا يتغير فيه. وعلم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، وعلم أنه يكون شقيا فهو شقي، لا ينفع عليه ولا الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. إن ذوقت الأمور على خلاف علمه لكان علمه جهالة، والله يتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيهم والواقع مطابق لعلمه عز وجل، ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين وحريين ومخيرين، لهم عقول وإعترافات ولهم مشيئة ولهم أسماع وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجل وعلا: من شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وجل وعلا: تريدون هذا الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خبير بما تعملون، ما تصنعون، ما تفعلون، الى غير ذلك مما ينسب فيهم، ينسب اطفالهم اليهم، افعالهم واقوالهم وعباداتهم وفئاتهم. نعم.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والاعمال بالخواتيم.
هنا عباره تستثمر ما تقول تسالون: العبد مخير ام مسير؟ فالجواب ان هذا واقع وهذا واقع. عباده في الشارع ميسرون احسن مسير، وهو مسير ومسير عباده الى ما يشاء سبحانه وتعالى، فاباه لا يمكن. فالعبد ميسر ومسير ومخير، فالمخير لما اعطاه الله من العقول والاراده والمشيئه والبصيره والضار والنافع والخير والشر، وهو يختار هذا على بصيره، يختار هذا على بصيره، فيفعل ما أراد المعصية والطاعة، ويترك ما أراد المعصية والطاعة، فلا المسيئة ولا الاختيار. قد علق بها التكاليف وتعلق بها الإحقاد والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يخرج عن علم الله فيه، وعما مضى في علم الله واختلق بعلم الله، فهو مسير بذلك وميسر له، يعمله كل ميسر لما خلق له.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.
قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار بما يكون الناس من ظاهر الحالة عاصي وسيئة، ثم يتوب الله عليه ويختم له بخاتمة حسنة ويصل إلى الجنة، كما قد تضمن عليه حياته الطويلة في كفر بالله والضلال، ثم عند قرب الأجل يوفق لكفر بالإسلام والتوبة إلى الله ويموت على الإسلام لمدة قصيرة، يغفر الله سيئاته وينزله الجنة بتوبته إلى الإسلام. وهكذا العكس، يكون الإنسان بالطواع وبالخير لأسباب ما وعمل ما، ثم يرجع إلى حاله السيئة التي في باطنه والتي يعتقدها فيموت على ذلك فيتم له الله. أصل فيها الاتصال وهو مدلس عنده من أهل العلم وعن حد ما تتحمله عنه عمله عن الصحيح عن المسلم بصراحة علمه ثم أحسن المدلسين فتشون رواياتهم وراءه على ما فرد لديهم الصلاة الصحيحين، أما في غير الصحيحين فلا أحسن من ما يدل على السماح.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل
ما هل تكون ما يكون
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر لعبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
كلام جزم طيب على الأمر السنة مكتسبونه والتوصول الإيمان بما جاء في القدر وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه العلام كل شيء وحكيم بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن العبد نعم ويعذب بأعماله وأسبابها، وأجل من الله على العبد ويوفقه في آخر حياته للتوبة والاستقامة، ينبغي عن سيئاته ويحفظه ويذكر هذا فضلا منه من احسانه. اما انه قد ينشئ الى الجنه قوما لا عنه فلا قط ينشئه الى الجنه ويذكر اياها اذا فضل منه على اهل العمل.
وقوله: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه طغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللانكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال
أخبر السابق فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاءه. نسمح
كلام إن هو إلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر. في النسخة الثانية: وإلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر من الكافر وعذبه.
لأنه ردوا ردوا ورجعوا إلى هذا السيد وصاروا إلى هذا السيد لئلا يقولون. هذا يقصد لعند الدليل يستقيم، ولعند هذا يستقيم، ولعند المعتزلة الذي رجعوا إلى هذا القول بزعمهم لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر ومعصيه وعذب عليه، يكون خلاف العدل. هذا زعم، فلزمهم أن تكون مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الله، فأن المخلوق أراد شيئا الله أراد خلافه، فوقعت مشيئة المخلوقين ولم تقع مشيئة الله. هذا ما يفهم من الضلال والباطل. نعم، هذا المقام، هذا مقام خطير، مقام خطر، مقام خطير. لهذا ذكر المؤلف النحو فيه والتعمق فيه، يفضي إلى خطر عظيم وإلى شر كثير وإلى تكذيب وإلى زندقة. صلى الله عليه وسلم أثروا العقول ما عندها بصيرة ولا عندها توقف في الدين لا تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا ولو شاء الله لجمعنا مع الهدى فلا تكون من الجاهلين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لأمرهم كلهم جميعا. الآيات في هذا واضحة لأنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من كفر الكافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا والإرادة إرادتان وبعضهم جعل شيئا كذلك بمعنى الإرادة شيئتان شيئا شرعية وشيئا شرعية هذه عامة. سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه فمنهم ما أجاب وبمعنى الأمر هذا الأمر وظيفة ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية الكونية هذه لا يتخلف عنها مراد ولا يقع في العالم شيء خلافها ويأمر على في قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فالمشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية على الله ما تسمى المشيئة هذه بمعنى الرضا بمعنى الأمر بمعنى المحبة يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة يقع مرادها تارة إذا شاء الله لك كونا ولا يقع مرادها إذا لم يشاء الله كونا سبحانه وتعالى. ولهذا فيقال لأبي طالب ويقال لأبي لهب ويقال لأبي جهل وأشباههم أنهم مأمورون بطاعة الله مأمورون بالتوحيد والإخلاص أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام لكن سبق في علم الله أنهم لا يستفيدون وفي رأى كل الكونية الماضية مضى بها قدره أنهم لا يؤمنون فلهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي وهكذا أشبههم كفرعون دعاه موسى وألح عليه موسى وغيرهم على فرعون فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومرت فيهم وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان والعلم والسنة إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع فإنه في إرادتان إرادة الشرعية وإرادة الكونية فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية في حق الكافر وفي حق العاصي فإنه لن يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وعبادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما لعصيان الكفر. وقد يهدى ويوفق فيهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع إرادته الثانية حينئذ والإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع. نعم.
السلام عليكم. المؤمن توجد فيه الإرادتين.
المؤمن توجد فيه الإرادة الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرع والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما شاء إلا بما شاء الله وما أراده الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى. نعم. أما سؤالهم كيف يريدون هناك العدل يقال إن ربك حكيم عليم فربها عنه كونا وعدله عليه لأسباب الإخلاص حكمته سبحانه وتعالى من كونه علم منهم أنه لا يقبل الخير وينوي الشر والأعمال التي سار عليها وقف عليها وقد أعطي العقل والإرادة والمشيئة فسار هذا دون هذا فهو قلت بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر. نعم.
ما قال انه هو عز لله، ان شاء عزبه وان شاء جاز غفر له.
هذا يقول انه 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 ويقول أيضا لا تعلم الأحكام، لا تعلم، هذا غلط. تعلم وما قال الله حفيظ به ومستعيذ به
قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام. والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
بالرح
نعم هنا أيضا حاشية قال بالفاء وهم بطن من قيس غيلان كما في الأنساب للسمعان
نعم على فهم
نعم
ما يريد جلد قريش قراشية بالمين أما قريش عيلان هذا على فهم بالمين أما نرى من فعل العذاب
قال السمعان كما في الأنساب للسمعان
إلا حديث
حديث
كم كم
عندنا
غيلان نعم عندنا غيلان عيلان
هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
هذا مش هذا الحد
نعم قال ضعيف
حاليه
نعم
وجوب
نعم
وجوب
لا ما في العزاء قال بعد خليل يعني قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة
هذا
لا هذا الطب
أول
هل لا
لا لا ولا لك عمن
عن من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج
هذا ضعيف لأن بقية قاعد عرض للتجليس والتسمية إذا أنا صلى في السماء فالروايات يقول هذا ضعيف بقية من ولي من عرض خمس وهنا عن الأوزاعي وفيه نكارة مثل نكارة إن عض الأنف ودق الرقبة ليس من أطلاق الشرعي الشرعي يبقى بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إضاحة للشرك أما حظ الأنف والدفع الرقبة وإن كان قد يحمل على قصد تشديد وليس الفعل ولكن هذا من ذكر في المثل يبقى عندنا شيخ مخلوق ضعيف بس
لا زاد قال وعلته العلاء بن الحجاج فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد. ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة
يعلق عليه وضعف أيضا من جهة عن عناد بقية وضعف أيضا من جهة عن عناد بقية
تكلم عليها في مجهة
نعم
تكلم عليها في مجهة
عندك
فينا
سلام
عليكم
قال رحمه الله تعالى هذا الحديث نقله المؤلف في كتاب اللالكائي في رواية بقية بن الوليد. نقله المؤلف من كتاب اللالكائي من رواية من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي. ولعل زاعم يزعم تعليله لأن بقية مدلس وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى نعرف أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح، ولكنها علة ذاهبة فلم ينفرد بقية برواية عن الأوزاعي. قد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند، فقال في أولاهما حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد المكي. عن عبد الله بن عباس إلى آخره. وقال في الأخرى حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد بن المكي عن ابن عباس بهذا الإسلام. فالإسناد الأول قبهما فيه شيخ الأوزاعي، ثم بين في الثاني أنه العلاء بن الحجاج، وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند، وقلنا إن إسناده حسن على الأقل، ووقع في إسناده هنا ومتنه غلط كثير، صححنا ما استطعناه من رواية المسند، فكان هنا محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد المكي، وكان وهو يومئذ أعمى، وكتب لئن في الموضعين لأن، وكان أيضا كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تسطل
بالخزاج. صح
تسطل هو كلام لا معنى له، وكأن لينتهين. ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية فرواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي إلى آخره بهذا الإسناد، ولكن مع شيء من الإقصار. انتهى
خلاصة أنه نظر على العلاء الحجاج فلا خلاصة ذهب أنه مجنون لا يعرف حاله ولم يستطع أحد يقول أثر ضعيف من هذا الحديث نجد على الحجاج ومتى يقول تسير نكارة كما تقدم. وبكل حال ما له حاجة الأدلة في القدر واضحة ليس هناك حاجة إليه ولا إلى الله. نعم يأتي عدة حالنا تتراشد حبيبها وغير أنها ممنوعة سد بعض الله لأنهم أنكروا بعض أفعال الله ومجوس قالوا بالإله لهذا شاب خلوه.
وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما.
فتح له الباب فعله باب الشر إن شاء الله.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي، فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أي يريد ردها فلا ترد.
هذا أهم غلبة هذا المتعلم.
وقال رجل لأبي عصام
المقصود أن جئة منافذة سبحانه وتعالى إرادة وكرية نافذة، ولكنه سبحانه قد يبتدي على الناس ويمتحنهم بما يشاء من الأمراض والمصائب وخفر إلى غير ذلك. فهو سبحانه له الحكمة البالغة، الحكمة البالغة، ولا يلزم من كونه أراد كذا وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له. كم يخفى على العباد حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوها وينتفع عن النواهي وأن يقفوا عند حدهم، لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى، فوق معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليمهم ما يدعونه من حكمة. نعم.
وقال رجل لأبي عصام،
واجب مثل ما قال السنة، قال واجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه وعدم التفتيش بالنظر في الحكم بين الحكم تخفى عليه كثيرة، ولا لم منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ ابن عمر عن ناس ينكر القدر وأخبره في ذلك ابن يعمر وهم معه، قال أخذوهم أن يبرئهم منهم وهم براء مني، والله لو كان حديث خذ ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يوم القيامه. ثم لك حديث عمر في سؤال جبريل. نعم. اللهم صل. نعم.
وقال رجل لابي عصام القسطلاني ارايت ان منعني الهدى واوردني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ فقال له ابو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى لا في حاشية يعني على قصة أخرى.
نعم.
نقرأ الحاشية. حاشية حول قصة من قبل السابق. ليه عبد الجبار الحمداني أحد مع أبي إسحاق.
طويلة.
لا الله. هو دخل عبد الجبار الحمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراني أحد الإسرائيلي أحد أئمة السنة. فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
استجع فحشاء يشاء. نعم. لاحظ رجعته فقال نجح مع العلم. نعم.
فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهس القاضي. وفي تاريخ الطبري انظر تعليق أحمد شاكر في مسند جزء 8 صفحة 178 رقم 5881 أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون أفعصي كارها؟ انتهى.
حدث هذا السنة قائمة من الشكاة
الصباح من الباب. الصباح من الباب كيف حالك؟
ما قد عني في ثلاث قادمة
وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاث ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد
كله قد ظنوا عن السبيل، الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمجبرة والمعتزلة والمفسدين هم ظنوا عن السبيل، ووفق الله على السنة من جماعة للحق والهدى، والمعاصي والذنوب قد ساءها المولى جل وعلا بحكمة بالغة مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تكفرون فإن الله غني عنهم ولا يرضى عن عبادهم، قال إنه لا يحب الفساد وإنه يحب التوابين المطهرين، هو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر بحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها سبحانه وتعالى ويكون لا نعلم كثيرا منها. فقال وقد جاءت الى بن السد.
هل مثلا نضرب لهم مثلا ولله المثل الاعلى ان الرجل المريض قد يسأل الدواء او يسأل الهي وهو لا يرضى ولا يحب في نفسه لانه يألم ولكن يشاء لان فيه شفاء، فالله حكيم عليم فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أراد يعلمها سبحانه وتعالى وإن كان لا يرضاها ترى. أليس هذا المثال واجب؟
يعني يضطر إلى هذا الشيء ولهذا يبعده ولا يرضى، وأما سبحانه وتعالى يبعده عن اختيار لا اختيار الله وكراهة الله مقدر عليها، وإنما يكرهها لحكمة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء، أما النبي فقد اضطر إلى الشيء، فهذا يخالف هذا.
الله الفرق بين المشيئة والإرادة،
الفرق بين المشيئة والإرادة، الإرادة إرادة شرعية وقدرية، الإرادة الشرعية واجب الأمر رضي الله عنه يريد الله يهون لكم وهو يدرس من غمكم ورد الله على إما يجعل الله جلسة على بين وطائفة قصيرة، هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الأمر، والإرادة الشرعية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى إنما أمر إلى وصية ويكون فيكون، هذه معناها معنى المشيئة من إرادة يجعل الله جلسة وصدقه الإسلام ويجعل الله جلسة وإذا خرج أي إرادة كونية وأشبهها كثيرة خالف الإرادات القرآن كون الإسلام وبعضهم جعلوا شيئا قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم تصر بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون كونية ما شاء الله خالد والله لم يسألكم، ولكن لو ورد في كلام بعض أهل المعنى الإرادة الشرعية لا معنى الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية معناها هو واحد. نعم فإن الله سبحانه شاء شرعا وأراد شرعا والعباد يعبدون ويطيعون، ولكنه أراد أن يشاء كونا والكافر أن يكون أن يكفر أن يعصي أن يعصي بحكمة بالغة. نعم سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسخط، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه الخلق في شيء من ذلك، كما انه لا شبيه له في ذاته وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه وأصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد، هذا الباب واحد كله يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوص، وإظهار الصفات كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتراض عنها حق، يجب فيه الرد عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التنبيه، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل، فلا تنزيه ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة. وشاءها البدع، فإنهم بين ممثل وبين معطل، إما تعطيلا كاملا كالجهمية ومعتزلة ويعطل كل الصفات، أو تعطيلا جزئيا كما يقع في الأشعرية والجماعة. والمشبهة مثل الله بخلقه وشبهه بخلقه وحشر الجميع وظل الجميع عن هواء السبيل، ووفق الله على السنة وثبته مع الحق فأثبته لله وأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، سواء كانت أحادا أو متواترة أثبتها لله. فاستقام الإسناد وصح الإسناد أثبت ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والفعلية، كل ما يكون عن الله سبحانه وتعالى على وجه لا يخبر إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتنبيه. وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا هو قول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل. ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا السبيل تناقض، أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية، فالجهمية عطلوا وهلكوا، والمشبهة عطلوا ونسلوا وهلكوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما يأتي به النصوص، ولم يشبه الله بخلقه ولم يعطلوا صفاته ونجوا وصاروا أحق الناس بالرسل عليه الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والسير على منهجهم. نعم الله
وإياكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند
الحديث ورد من لفظين: كره لكم وسخط لكم ويكره لكم ويسخط لكم، وكلا ذلك حق، فهو يسخط ويخالف روعه ويكره ذلك كما انه يحب ويرضى ما يرضى سبحانه وتعالى، لكن من حبته ورضاه وكراهته وسخطه فريق سبحانه وتعالى لا تشبهوا ولا تلغوا. نعم.
وفي المسند: ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. فتامل ذكر استعاذته بصفه الرضا من صفه السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك لأنه مجيب والعاصم والحافظ، منك لأنه كل شيء مشيئته وإرادته. فالمؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه، يعني يعود بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم من صفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعياذي بك منك وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك لشيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
هذا معنى أعوذ بك منك، أعوذ بك لأنه مجيب والعافي والحافظ، منك لأنه صلة المشيئة وإرادة سبحانه وتعالى. فهم يستجيب بالله ويأوذ به منه، يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم وصفات الغضب والانتقام هو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعياذي بك منك وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه ونحو ذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي بإيثار هذا المطلوب وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمره.
وهذا تنفيذ تقييد، لأن هذا يقرب العقلاء أن الشيء قد يراد بغيره غير ذاته، كقطع يوم متآكل والدواء المصروف لما يرجى من ورائه ظنا أو علما من المصلحة، فهو مراد غير مراد، مراد من جهة ما يرجى من ورائه غير مراد ولا محبوب لما فيه من الكراهة والأذى. وهذا في حق المخلوق الضعيف وقليل العلم، وكاد الرب عز وجل الذي يعلم كل شيء ولا يخفى على خالق سبحانه وتعالى فهو سبحانه قد يريد أشياء مكروهة له سبحانه وتعالى، لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، فلهذا أرادها من زيد وعمر، وإن كانت مكروهة في نفسها، لكن هناك ما توصل إليه من غايات محمودة من انتقام من خالق أمره وعطاه واكتسب نهيه هذا عباده، وإن هذا من الغايات التي علمه سبحانه وتعالى. فقد يصيب الإنسان، قدر الإنسان مرضا وحزن من بعض الخلق، وإن كان مكروها له ذلك الشيء من فاعل ذات الأذى، وإن كان مرض في نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا، لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له، فيكون وراء ذلك خير عظيم، يكون وراء ذلك خير عظيم في روح الجنة في هذا المقام، وفيها بحمد الله ويقدم منه سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الإنسان من أذى من بعض الناس أو سجن أو قتل أو غير ذلك هو مقدر، وللذي أصابه ذلك إذا كان على الحق والهدى والخير والصلاح والفائدة العظيمة والعواقب الحميدة ما لا يخفيه من الله عز وجل. الله المستعان.
يجوز
أن يكون من الأحسن إلى أعلى، ولا يجوز أن يكون يجوز من الأحسن إلى مثلا، ولا يجوز أن يكون يجوز من الأحسن إلى أعلى. يجوز العرب يكون من أعلى إلى أشهر، هذا يجوز أن يكون يجوز من الأحسن إلى أعلى. يجوز أن يكون يجوز من الأحسن إلى أعلى. يجوز أن يكون يجوز من الأحسن إلى أعلى. يجوز وعلى علمه سبحانه وتعالى، فجزي رب ياسر الجنة العلا يزول ذلك لله، لا يزال فقط سبحانه وتعالى بذلك، ويزول على قاعدته وعلى ثابت، لكن ربنا لا يزال به الخطأ حتى يقال ان هذا مني صلاح وطين وان هناك نزل من العرش على ذلك المكان، كما ان الشخص نزل من الشط الى الارض صار في الارض صار في الارض، هذا شيء يليق بمخلوقه. أما رب عز وجل فله صفات كبيرة لا يعلم كيفيته ولا خلقه يجري كما قال كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف يذهب كيفية هذا النزول بل لكنه عليه سبحانه وتعالى، لأن أخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفية، كما أخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفية كيف استوى، وأخبرنا أنه يسبع ولا أخبرنا كيف يسبع، وهكذا كيف ينكر هكذا كيف يتكلم إلى غير ذلك. فعلينا أن نمسك عما أنكف الله عنه، وعلينا أن ننطق بما نطق الله في هذه السورة العظيمة الخطيرة التي ظل فيها أمم وهلك فيها فرق. وطريق السلامة أن نقف حيث وقف الله ورسوله، وأن ننطق حيث وقف الله ورسوله، وبذلك تحصل السلامة مع إثبات الحق.
من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كبيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها، منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض، وجعلها محال تفرده وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وللبطش الشديد والخاطب والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة بحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعفوه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المصبية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم.
ومنهم أن هذا كله يبين قدرته العظيمة، وكان شيئا واحدا وصفة واحدة وطبيعة واحدة لم تظهر آثار قدرته وتصرفه وقدرته على تدبير الأشياء وتقسيم الأشياء وإيجاد المضاد إلى غير ذلك. وكان الناس طبيعة واحدة وحالا واحدة لم يظهر وتصرفه سبحانه وتعالى على تصرف في أحوال عباده. فلما جعل هذا عاصيا وهذا رفيعا وهذا حسنا وهذا قبيحا وهذا كره الغلط وهذا بطيء الغلط وهذا أسود وهذا أبيض وهذا كذا وهكذا، صار ذلك أوضح شيء على قدرته العظيمة وعلمه الكامل وإرادته النافذة، وأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليم سبحانه وتعالى.
ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة.
فلو قدر
عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا في الشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الإذن بدون الأد، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب
مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ إلى هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهو أنه
من جهة إفضالها أو إفضائها من إفضالها
إفضالها
اللام؟
نعم
لا غلط إفضالها من همزة
والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة الشر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لرده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناد الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، ما هذا بوجه ما هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي طيره شرا.
وهذا مقام عظيم بحثه ابن القيم رحمه الله في كتابه العليم وغيره، والخلاصه ان ما يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبيا، اما بالنسبه الى الله فهو خير، فانه لما قدر العبودات قدر المعاصي حكم بالغه الى ارض امتحان يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد بطلب الحق من غيره، فهي بالنسبة إلى إليه سبحانه وتعالى خير حيث قضى ما قضى وقدر ما قدر من معاصي والسيئات والكفر ونحو ذلك، بالنسبة إليه خير لأنه حكيم عليم بما يقدر ويقدر سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المخلوق وما حصل له بسببها من استقى فهي شر بالنسبة إليه، يقول عصى ربه وخالف أمره، فهي شر بالنسبة إليه وخير بالنسبة إلى الله عز وجل فهو قضاها وقدرها من حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فانقطع عنها خير بفعل العبد لها، ولم يقطع عن خير بالنسبه الى حسنه الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. فالشر ليس اليه، لا يتقرب اليه ولا يضاف اليه، ولهذا قال عز وجل ان ذكر عليهم المؤمنين قال واما لا يجدي اشر اليه امر بهم ربهم رحمه، فنسبوا الرسل اليه ولم ينسبوا الشر اليه من حسبهم وفقههم بما فيه من الإجماع، وإن كان خالقه وخالق الشر وخالق الخير سبحانه، خلق العافية، خلق الكفر، خلق الإيمان، الله خلق العبد وأفعاله من خير وشر وإيمان وكفر، ولكنه علمه الإيمان وخلق فيه ما خلق من أعمال الإيمان، وهو يحب ذلك ويرضاه، وعلمه الشر ونهاه عنه وكره منه ما فعل منه من ذلك الشر، وله الحكمة البالغة والعلم البالغة في تقديره وإيجاده سبحانه وتعالى.
شيخ قول ذهب العلم أن القدر سر الله لا يعلم،
سره لا يعلمه، غالب الأسرار وغالب الحكمة الله سبحانه وتعالى.
لكن بحث بذلك مثلا
لأن التعمق قد يهدي إلى الشك والريب وسوء الظن. نعم، يكفي العبد يقول إن الله حكيم عليم وأنه قضى ما قدر، قضى وقدر ما شاء لحكمة بالغة، قد تظهر العباد وقد لا تظهر.
قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قال قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاحا لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه رده. فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده؟ إذ أوجده قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فحبطهم الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم منعا، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع،
فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم
الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له العزة في بعض سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما فرع وعلى ما قضى وقدر بعض الحكمة كمان علمه وعلم ونظره لعبادة. أما ما يتعلق بعلم العبد لها ووقعها منه فهو مكروه مسكوت، لأنه الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهى عن ذلك، فمن حيث وقوعها من العبد مكروهة مشروطة، ومن حيث أن الله قدرها وسرق بها علمه محمودة لما لله فيها من الحكم والأسرار والتمييز بين العباد وبيان الرأي صالحهم من صالحهم ومسلمهم من مسلمهم والراجع غيره من غيره والصادق من الجانب وظهور على آثار أسماء الله العلو والتواب والغفور الرحيم وغير هذا. نعم.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلف من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلف منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلف من الفريقين.
والجبرية ما يرى العبد فعلا على اختيارا، يراه كالريشة في ممر الهوى والريشة في يد المستعش، وقولهم من أشهد الأقوال ما أضلنا، فسلبوا العبد قدرته اختيارا وما جعل له قدرة الاختيار، هذا باطل والواقع شاهد لبطلان القول. وقدري النفاس كفوا خلق الله بأفعالهم وقالوا إن العبد يستقيم وأنهم رؤونه، وهذا باطل أيضا. فهل السنة والجنة وصلق للتوسط عملوا بأن الله سبق علمه وتقديره وكتابته وعد له فعله وله اختيار، ولكن لا يشاء إلا إن شاء الله، فهو ملوم من جهة اختياره وفعله من فعل الرب والزاير والسارق والعاصي والشاهد، وهو قدر ما هو في عين الله وسبق في عين الله سبحانه وتعالى، فعين الله سبحانه وتعالى حمد البالغه وحمد البالغه فيما شاء وقدر سبحانه وتعالى.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبه مع شهود الحكمه بالتقدير ومع شهود القيوميه والمشيئه النافذه، قيل هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات.
هذا قول هذا اللي يمد له معنى ربنا رحمه في الوجود، هذا من أفضل الباطل، فإن قدر ناخذ وليس العدل في الحجة، وهو مأمور ومنهي ومسؤول عن اختياره وفعله.
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه فلا عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كانت المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل فإذا أرسلت عليه الصيادة
وزن أحسن لأنه يعمل لك مسائل من أقول لها بكتا كلها
نعم
لا هذا هو أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
لقمان الحكمة أن يشكر لله، من العبد يستحضر عظمة الله واستقام على أمره وحافظ على دينه، فإن الخير إليه يكون في كفر الله وكلاءته، فهذا الحديث الذي يسمع يبصر يبكي في المجلس، والحمد هو حين استغفاره عظمة الله وحين قيامه بأهل الله وحين ظنه النوافل من الفرائض عن رغبة ورهبة وعن استحضار وجهود علام، فإنه بهذا لا تقع المعصية، لأن ما في قلبه حينئذ من خوف الله وتعظيمه والإقبال عليه وجمعه عليه يمنع من ذلك. إذا غفل وصار إلى ومال إلى شهواته وجاء ثياب غفلة وثياب إعراض قد تقع من حينئذ المعصية وقد ينال متعددة بسبب الغفلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الحكم بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف نكره ننكره؟ فالجواب أن يقال: أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما لا يرضى به القاضي لأحليته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويبقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان: منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، ومن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدرة الله وقضاؤه، فمن حيث قدرة الله فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر
والتعمق الثاني مع أسلامه والسائل المتقارب أحسن. والخلاصة أن على المؤمن أن يرى بقضاء الله وقدره كما أن عليه يسر، والسنة المؤمن أن يرى بصورة العلماء أن الرضا سنة المستحب والصبر واجب على النحويات والمكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب كما في حديث أنس إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا حبك أن يصلح ما رضي فله رضا وإن سخط فله السخط، إسناده مقارب. قوله جل وعلا قل من يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونصف الحديث الصحيح وإذا خلق الفلد قل له فعل وما كان له فلد قل قدر الله ما شاء فعل، يسلم لأهل الله وقدر الله ما شاء فعل من بين ولد الكرامة للشيطان. ورد الرسل الصابرين أن إذا خلقوا الرسل قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا لله ولم يعتذروا. ما جاء في الأحاديث أن مريم الصالحة الحالقة إلى آخره وبين من وضع الحدود الى اخره، والمقصود ان الصبر واجب على ما يقضيه الله ويقدر من الامور الفطره والاشياء كموت قريبه والمرض والبطر والجراحات التي تؤذيه وما اشبه ذلك، لكن لها وجهان بحيث انها فعل الله وقضاؤه يرضى بها لانه سبحانه وتعالى من اسماء الهجره والسلف العلى، ومن قضى هذه الاشياء وقدرها بحكمه بالغه يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم انها عدل وحكمه وان الله سبحانه وتعالى يثنى به ويعلم بها ويمدح بها بكونه الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث انها تخطر من المخلوق فانها تخطر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله تكره من هذه الحيثيه، تكره المعاصي والشرور والكفر وانواع الضلال تكره وتسخط من هذه الحيثيه من حيث صدورها من المخلوق يكون عصى الله بها جل وعلا فهي مكروهه من المخلوق ومسؤولات ولكنها مرضية بالنسبة إلى الفعل، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى والفعل مصدر خلق وتقدير وغير، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو ذلك، هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا ينسب للعبد كسبا وفعلا فهو مسقوط من هذه الحيثية من حيث أن العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونلمه عليه ويسحق عليه قصاص وقتل وحدود شرعية من الحدود إلى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فنؤمن بهذا ونتبرى به قدرا ونصف الله بما يسحقه من ذلك يقول العدل الحكم الحكيم في ويقدره كما انه الحكيم فيما يشرعه لعباده ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نسخة عظيمة نسخة قل من يفرق بها ويقتل لها. نعم.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه
إلا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان, وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين, فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم.
ليس في الوسوسة هي صريح الإيمان, وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يوقيها الشيطان في القلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو الذي بعده والنذور ونحو الجنة والنار وما يتضمن التشكيك في ذلك والاعتراف في ذلك. هذه من وساوس الشيطان تقع الصالحين وغير الصالحين, والصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويقينون انها من الشيطان فاستعظامهم لها ويقينهم انها من عمل الشيطان كان صريح الايمان. في روايه ان احد لا يجد في نفسه ما لا ان يحر من السماء احب الى احب اليه من ينتقده, وهو ما يتعلم ما نتعلم من منتقده من خبره وسره وما يفضي اليه من التشكيك بالله وفي دينه وفي ذلك وفي ذلك وفي الدين وفي جنة النار وفي سنة الرسول وغير هذا من هذه الخيرات. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي الشيطان احدنا الشيطان احدك فيقول هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا هو من خلق الله, ومن وجد ذلك فلينتهي فليقل امنت بالله ولينتهي والله آخر فليستعيذ بالله ولينتهي. ومن وقع هذا الذي بأبي هريرة رضي الله عنه بأعوام رياس علائه عن هذا السؤال حصدهما وقال صدق خليلي صدق خليلي ومبين في الأخبار الحديث هذا من جنس الوسوسة التي تقع من جنس حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. فإذا وجد الإنسان هذه الأشياء من التشكيك بالله أو التشكيك في بعد يوم النشور او جنه والنار او صدق الرسول او صدق القران او انه كلام الله او ما اشبه ذلك الامور المعروفه المقطوع بها التي هي من نصوص الايمان فليعلم انه من الشيطان وليحذر ذلك وليعلم عن ذلك وليقل امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو طريق الايمان, استعظامك لهذا الشيء وانكاره واستحباحه وما يقع منك من قول آمنت بالله والرسل وتعوذ بالله من الشيطان هذا كله من صريع الإيمان ومن الدلائل على قوة الإيمان واستقامة العبد وبعده عن الاستجابة لعدو الله سبحانه.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان, ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم الألذ الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر, قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال
نعرف وقع الرابع العصر المسلم عبد الله بن عمرو مسلم راجعونه يوزن عبد الله بن عوف يعرف كيف يحدث يروح يعمل إذا حقا قال إسماء الآن يسأل حتى يراجع عليه نعم يشرح حتى يراجع عليه نعم.
قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. قال فقال لهم قال خرج وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
لأن أبا معاوية وأبو أبي هند كلاهما في قصة أمر معروف أول من رجال الحسن هنا وأبو رجال عثمان.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا وقال تعالى فاستمتعتم.
صحيح يكون بسند جيد
من باب التعجيل صحيح جيد رابط من باب التعجيل.
وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما
قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل. فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه بالصحيحين. قوله قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم واستعيدوا.
هذا الذي قال المؤلف هذا أمر معلوم على الأجمع على السنة والجماعة إجماعا طبعيا النفوس كل معروف عن الجنة معلومون وعن النار معلومون وكل ميسر لما خلق له. قدر الله إله في عباده علمهم في ذنبه سبحانه وتعالى يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وعلمه لا يتغير فيه. من علم أنه يكون سعيدا فهو سعيد ومن علم أنه يكون سخيا فهو سخي لا ينفي عليه ولا الواقع على خلاف علم سبحانه وتعالى. إن ذوق الأمور على خلاف العلم لكان علمه جهالة الله يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيهم والواقع مطابق للعلم فيه عز وجل. ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين ومؤمنين ومخيرين الرحمن الغفور والرزاق والمسيئة والأسماع والأبصار، كما قال عز وجل: من شاء فليستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجل وعلا: من شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وجل وعلا: تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خبير تعلمون ما تصنعون ما تفعلون. إلى غير ذلك ما ينسب فيه ينسب سبحانه وتعالى إليه أفعالهم وأقوالهم وعباداتهم وتشريعاتهم. نعم.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم.
هنا عبارة مثل ما تقول تسألون: العبد مخير أم مسير؟ فالجواب أن هذا واقع وهذا واقع. عبارة الشارع ميسر أحسن مسير، وهو مسير ومسير العبادة إلى ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه لا يوفقهم. فالعبد ميسر ومسير ومخير، فمخير لما أعطاه الله من العقول والإرادة والمشيئة والبصيرة والضار والنافع والخير والشر، وهو يختار هذا على بصيرة يختار هذا على بصيرة، فيفعل ما أراد المعصية والطاعة ويترك ما أراد المعصية والطاعة، فلا المسيئة ولا الاختيار. قد علق بها التكاليف وتعلق بها الإحقاق والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يفرض عن علم الله فيه، وأما من في علم الله اختلق بعلم الله فهو مسير بذلك وميسر له، يعمل فكل ميسر لما خلق له.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.
المعنى قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار بما يكون الناس من ظاهر الحالة عاصي وسيئة، ثم يتوب الله عليه ويختم له بخاتمة حسنة فيصير إلى الجنة، كما قد تمضي عليه حياته الطويلة في كفر بالله والضلال، ثم عند قرب الأجل يوفق لكفر بالإسلام والتوبة إلى الله ويموت على الإسلام لمدة قصيرة، يتفور سيئاته ويزهره الجنة في توبته إلى الإسلام. وهكذا العكس، يكون الإنسان بالتواعظ بالخير لأسباب ما وعمل ما، ثم يرجع إلى حاله السيئة التي في باطنه ولكن يعتقدها فيموت على ذلك شيخ من الله. أصوفها الاتصال هو مدلس عندهم جهد العلم فعلهم لا تتحملوا غائم تحملوا غائم من الصحيح من الاسلم بصراحة علمهم ثم أحضروا بالذين تتفون روايات المراء وعلمنا فهد لديهم الصراع الصحيحين أما في الصحيحين فطلع فرصة من هنا من قبل حق ما يدل على السماع
إلا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل وإن أحدكم ليعمل
ما هل تفهم كما يقول لا سبب
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف قال أبو عمر لعبد البر في التمهيد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق.
سلام الجزم الطيب على العمر على السنة المتكلمين والتوفيق الإيمان بنبي أهل القدر وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وأنه العلام بكل شيء حكيم بجوده سبحانه وتعالى وأن العبد نعم يعذب بأعماله وأسبابها وأجل الله على العبد ويوفقه في آخر حياته للتوبة والاستقامة وينهو عن سيئاته والغضب ويغفرها له سبحانه وتعالى وأفضل منه من إحسانه كما أنه قد ينشئ إلى الجنة قوما ما أن يغفر قط ينشئه من الجنة ويغفر إياها إذا فضل منه على العبد.
وقوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه طغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه القدر سر الله فلا نكشفه والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللانكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال
فردوا إلى هذا لأن لا يعقلوا شيئا.
نسمع كذلك إلى هذا الآن لا يقيمون شيئا في النسخة الثانية: وإلى هذا الآن لا يقيمون شيئا الكفر من الكافر وعذبه.
لأنه ردوا وردوا ورجعوا إلى هذا السيد وصاروا إلى هذا السيد لألا يقيمون. هذا وصول من عند الدعين يستقيم، ومن عند الدعين يستقيم، ومن عند المعتزلة الذي رجعوا هذا القول بزعمهم لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وما أخذه أنجب عليه يكون خلاف العدل. هذا زعمهم، فلزمهم أن تكون مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الله، فأن المخلوق أراد شيئا الله أراد خلافه، فوقعت مشيئة المخلوقين ولم تقع مشيئة الله. هذا ما يخرج من الضلال الباطل. نعم، هذا المقام، هذا مقام خطير، مقام خطر، مقام خطير. لهذا ذكر المؤلف أن يحور فيه والتعمق فيه يفضي إلى خطر عظيم وإلى شر كثير وإلى تدريب وإلى زندقة. نسأل الله السلامة. أكثر العقول ما عندها بصيرة ولا عندها توقف في الدين ما تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا: ولو شاء الله لجمعنا مع الهدى فلا تكونوا من الجاهلين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمنهم كلهم جميعا. الآية في هذا واضحة بأنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من كفر الكافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا، ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا، والإرادة إرادتان، وبعضهم جعل الأشياء كذلك بمعنى الإرادة أشياءتان، أشياء شرعية وتكون شرعية هذه عامة. الله سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه، فمنهم ما أجاب بمعنى الأمر، معنى الأمر وثيقة، ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل، ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية من الثانية فهي الإرادة الشرعية الكونية، هذه لا يتخلف عنها المراد ولا يقع في العالم شيء خلافها، وهي مراد في قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون فيكون. وفي في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية على الله ما تسمى المشيئة هذه بمعنى الرضا بمعنى الأمر بمعنى المحبة، يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة، يقع مرادها تارة إذا شاء الله لك كونا، ولا يقع مرادها إذا لم يشاء له كونا سبحانه وتعالى. ولهذا فيقول قال لأبي طالب وقال لأبي لهب وقال لأبي جهل وأشباههم أنهم مأمورون بطاعة الله، مأمورون بالتوحيد والإخلاص، أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن سبق في علم الله أنهم لا يستجيبون. وفي رأى كل الكونية الماضية مضى بها قدره أنهم لا يؤمنون، ولهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي. وهكذا أشباههم كفرعون دعاهم موسى وألح عليهم موسى وغيرهم على فرعون، فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومرت فيهم. وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان والعلم والسنة إلا الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع. إذن فيه إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته، وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية في حق الكافر وفي حق العاصي، فإنه لن يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وإرادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما بعصيانه الكفر. وقد يهدى ويوفق فيهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع الإرادة الثانية حينئذ والإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع.
نعم.
المؤمن توجد فيه الإرادتين. المؤمن توجد فيه الإرادة الثانية، الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرع، والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما شاء الله وما أراده الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى. أما سؤالهم كيف يريدون ذلك العدل؟ يقال إن ربك حكيم عليم، حربها عنه كونا وعدله عليه بأسباب أخرى تحكمته سبحانه وتعالى من كونه قد يعلمون أنه لا يقبل الخير وينعم الشر، والأعمال التي شرع عليها وقد عليها وقد أعطي العقل والإرادة والمشيئة، فاختار هذا دون هذا فهو عذر بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر. نعم.
ما قال هو عز لله، إن شاء عزه وإن شاء جاز غفر له.
هذا يقول المتقون يعني هذا ما أشبه على نفسه قدره مجبر يقول هو التمييز الهوى ما لا فعل على اختيار، وآخر يقول لا فعل اختيار لكن تابع لله اختيار كما رفع السنة، ويقول أيضا لا فعل لا تعلم على غلط تعلم وما قال ان الله حكيم عليم وسعى الى ثابت عليه سبحانه وتعالى.
قال قيل لابن عباس ان رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام. والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
بالرح.
نعم. هنا أيضا حاشية قال بالفاء وهم بطن من قيس غيلان كما في الأنساب للسمعان.
نعم.
نعم.
فهل يوجد قريش قريشية بهم، أما قريش حيلان هذا على فهم بالمين من العدالة.
قال السمعان كما في الأنساب السمعان.
إلا حديث.
حديث.
كم. نعم. على الأرض قريش حيلان.
هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
هذا مسألة على الحد.
نعم. قال ضعيف
حديث
عليه. نعم.
وجوه.
نعم.
وجوه معذرة.
لا ما في العذرة. قال بعد خليل يعني. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في السفينة. هذا الكم
أول ما ذكره
من حديث بقية عن الأوزاعي حدثني العلاء بن الحجاج.
هذا ضعيف لأن بقية ضعيف معروف بالتجليس والتسمية. إذا أنا صلى في السماء فالروايات كلها ضعيفة. بقية من وليد معروف خمس. وهنا عن الأوزاعي. وفي نكارة مثل نكارة. إن عض أنف ودق الرقبة لازم من الأخذ الشرعي يقتل بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إضاحة بالسيف وأما عض الأنف ودق الرقبة وإن كان قد يحمل على قصد تشديد وليس الفعل ولكن هذا من ذكرة المثل يبقى عندنا الشيخ مخلوق ضعيف بس
لا زاد قال وعلته العلاء بن الحجاج فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة
يعلق عليه وضعف أيضا من ذلك عن عناد بقية تكلم
عليها في مجال تكلم عليها في مجال
عندك
قال رحمه الله تعالى هذا الحديث نقله المؤلف في كتاب اللالكائي في رواية بقية بن الوليد نقله المؤلف من كتاب اللالكائي من رواية من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي ولعل زاعم يزعم تعليله لأن بقية مدلس وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى نعرف أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح ولكنها علة ذاهبة فلم ينفرد بقية برواية عن الأوزاعي قد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند فقال في أولاهما حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس إلى آخره وقال في الأخرى حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس بهذا الإسلام
بقيت الليلة الوحيدة أنه العلاء الحجاج نعم وبقيت إدارة مسألة على العلاء الحجاج نعم
فالإسناد الأول قبل ما فيه شيخ الأوزاعي ثم بين في الثاني أنه العلاء بن الحجاج وقد بصلنا القول فيه في شرحنا للمسند وقلنا إن إسناده حسن على الأقل ووقع في إسناده هنا ومتنه غلط كثير صححنا ما استطعناه من رواية المسند فكان هنا محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد المكي وكان وهو يومئذ أعمى وكتب لئن في الموضعين لأن وكان أيضا كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تسطل
بالخزرج
صح تسطل
هو كلام لا معنى له وكأن لينتهين ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية فرواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي إلى آخره بهذا الإسناد ولكن مع شيء من الإقصاء انتهى
خلاصة أنه نظر على العلاء الحجاج وفضع في خلاصة ذهب أنه مجنون لا يعرف حاله ولم يوثق أحد يقول أثر ضعيف من الحديث نعم نجد العلاء الحجاجي ومتثير نكارة كما تقدم وبكل حال ما له حاجة الحمد لله الأدلة في القدر واضحة لا يدعونك هذه إليه ولا إلى الله. نعم نعم
قدري
عدة حالي. نعم وغير أنه هو سد بعض الله لأنه أنكر بعض أفعال الله ومجوز قالوا في الإلهي لهذا سابق منه.
وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم قال المجوسي حتى يريد الله فقال القدري حتى يريد الله فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما.
فتح له الباب وعنه باب الشر.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أي يريد ردها فلا ترد.
هذا ما كان هذا أهم غلبة هذا المتعلم.
وقال رجل لأبي عصام
المقصود أن نشيئة النازلة سبحانه وتعالى إرادة وكريه نافية ولكنه سبحانه قد يبتلي على الناس ويمتحنهم بما يشاء من أمراض ومصائب وكفر إلى غير ذلك. وهو سبحانه الحكمة البالغة الحكمة البالغة ولا يلزم من كونه أراد كذا وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له كم يخفى على العباد حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوها وينتفعوا عن النواهي ويقفوا عند حدهم لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى فوق معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليمهم ما يدعونه من حكمة. نعم.
وقال رجل لأبي عصام
واجب مثل ما قال السنة قال واجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه وعدم التفتيش بالنظر في الحكم بين الحكم تخفى عليه الكثيرة ولا علم منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ ابن عمر عن ناس ينكرون القدر وأخبره في ذلك هم يعمر وهم معه قال أخذوهم أن يبدأ منهم وهم براء ومني والله لو كان حديث خذ ذهبا ثم أنفق من سبيل الله ما قبله الله من حتى يوم القدر. ولهذا ثم لك حديث عمر في سؤال جفايف. نعم اللهم استعان.
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى لا في حاشة يعني على قصة أخرى
نعم
نقرأ الحاشية حاشية حول قصة من قبيلة السابق لعبد الجبار الحمداني مع أبي إسحاق
جمهور طويلة
لا الله جمهور. ودخل عبد الجبار حمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراني أحد الإسفرايني أحد أئمة السنة. فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
استجع يحشى ويشاء نعم لاحظ سجعته فقال نجح مع العلم.
فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهس القاضي. وفي تاريخ الطبري انظر تعليق أحمد شاكر في المسند جزء 8 صفحة 178 رقم 5881 أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: أشاء الله أن يعطى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ انتهى.
حدث هذا السنة قائلا ما في الشكاة
صاحب من الباب. صاحب من الباب كيف حالك؟
ما قد عن عمي في ثلاث ترجمته
وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد
كله تضمن على السبيل الجبرية وما كذب فيه الجبرية المجبرة والقدرية المفسد لهم ضلوا على السبيل، ووفق الله على السنة والجماعة للحق والهدى والمعاصي والذنوب أجزاءها المولى جل وعلا بحكمة بالغة مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: تكفرون فإن الله غني عنهم ولا يرضى لعباده. قال: إنه لا يحب الفساد، أن يحب التوابين المطهرين، هو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ولكن لا نعلم كثيرا منها. فقال: وقد جاءت الأبي الحسن.
هل مثلا نضرب لهم مثلا ولله المثل الأعلى، أن الرجل المريض قد يسأل الدواء أو يسأل شيء وهو لا يرضى ولا يحب في نفسه لأنه يعلم، ولكن يشاء لأن فيه شفاء، فالله حكيم عليم، فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أرادها يعلمها سبحانه وتعالى، وإن كان لا يرضاها ترى. أليس هذا المثال واجب؟
لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء ولهذا يبعده ولا يرضاه، وأنه سبحانه وتعالى يبعده عن اختيار لا عن اختيار الله وكراهة الله مقدر عليها، وإنما يكرهها لشكلة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما المريض فقد يضطر إلى الشيء، فهذا يخالف هذا. الله أعلم.
الفرق
بين المشيئة والإرادة، الإرادة شرعية وقدرية، الإرادة الشرعية واجب الأمر رضي الله عنه يريد أن يقوم لكم وهو يدرس من أنظمكم قال جل وعلا: إنا يجعلون الله جلسة على بين طائفة تصيرا، الإرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الإرادة، والإرادة الشرعية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إلى وصيه ويكون فيكون، هذه معناها معنى المشيئة من إرادة جل وعلا وصدقه الإسلام وإنجل الذي صار وإنجل خرج الإرادة الكونية وأشبهها كثيرة خالق الإرادات القرآن كونية. نعم.
الله
وبعضهم جعلوا شيئا قسما كذلك على قسمين من الغرب، وبعضهم كثر بهذا على الغالب فقط، اما المشيئه لا تكون لاكونيه ان شاء الله خالد والله لم يشركم. ولكن لو ورد في كلام بعض اهل المعنى الغالب الشرعيه لا معنى الغالب الشرعيه والجهه الشرعيه معناه واحد. نعم فان الله سبحانه وتعالى شاء شرعا واراد شرعا ان العباد يعبدوه ويطيعوه، ولكنه اراد ان يشاء كونا والكافر ان يكون ان يكفر ان يعصي ان يعصي بحكمه بالغه. نعم سبحانه وتعالى كما انه له المشيئه النافذه والاراده النافذه فله ايضا وصف المحبه كما يليق به، وله ايضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهه والسخط كما يليق به، فله اراده نافذه نادره ومشيئه نادره كامله لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسخط، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه فقط في شيء من ذلك، كما انه لا شبيه له في ذاته وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في ربه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه واصابعه واستوائه وغير ذلك. الباب واحد هذه المعسكرة، هذا الباب واحد كله يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوص وإقرار الصفات كما جاءت مع الإيمان بها وإثبات بها واعتراض أنها حق، وتنزيه الرب عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التنبيه، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل، فلا تنزيه ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة مشابهة البدع، فإنهم بين ممثل وبين معطل، إما تعطيلا كاملا كالجهمية والمعتزلة ويعطل بكل الصفات، أو تعطيلا جزئيا كما يقع الأشعرية والجماعة، والمشبهة مثل الله بخلقه وشبهه بخلقه وحشر الجميع وظل الجميع عن هواء السبيل، ووفق الله على السنة وثبته مع الحق، فأثبته لله وأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة سواء كانت أحادا أو متواترة أثبتها لله، فتستقام الإسناد وصح الإسناد أثبت ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والفعلية كل ما يذكرها لله سبحانه وتعالى على وجه لا يخبر إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتنبيه، وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا هو قول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل، ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا السبيل تناقض أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية، فالجهمية عطلوا وهلكوا والمشبهة عطلوا ونسلوا وهلكوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما جاءت به النصوص، ولم يشبه الله بخلقه ولم يعظموا صفاته ونازوا ونجوا وصاروا أحق الناس بالرسل عليه الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والسير على منهجهم. يا الله يا الإيمان.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند
عليه ورد من لفظين كره لكم وسخط لكم ويكره لكم ويسخط لكم، وكلا ذلك حق ويسخط ويخالف رأى ويكره ذلك كما أنه يحب ويرى ما يرضى سبحانه وتعالى. لكن محبته ورضاه وكراهته وسخطه فريق سبحانه وتعالى لا تشبه ذات المخلوقين. نعم.
وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة، والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك منك، أعوذ بك لأنه المجيب والعاصم والحافظ، منك لأنه كل شيء من مشيئته وإرادته. فالمؤمن يستجيب بالله فيعوذ به منه، يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم، بصفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة، والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك منك، أعوذ بك لأنه المجيب والعافٍ والحافظ، منك لأنه كل شيء من مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه، يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم، بصفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.
والمراد لغيره
فهو مراد
إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه ونحو ذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي بإيثار هذا المطلوب وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمره.
هذا خلفي تقريبي، لأن هذا يقرب للعقلاء أن الشيء قد يراد بغيره غير ذاته، كقطع العضو المتآكل والدواء المصروف لما يرجع من ورائه ظنا أو علما من المصلحة، فهو مراد غير مراد، مراد من جهة ما يرجع من ورائه غير مراد ولا محبوب لما فيه من الكراهة والأذى. وهذا في حق المخلوق الضعيف وقليل العلم، وجاد الرب عز وجل الذي يعلم كل شيء ولا فعل فارس سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قد يريد أشياء مكروهة له سبحانه وتعالى لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، فلهذا أرادها من زيد وعمر، وإن كانت مكروهة في نفسها لكن هناك ما توصل إليها الغايات المحمودة من انتقام من خالف أمره وعطاه واكتسب نهيه، هذا عبادة وإن هذا من الغايات التي علمه سبحانه وتعالى، فقد يصيب الإنسان قدر الإنسان مرضا وأذى من بعض الخلق، وإن كان مكروها له ذلك الشيء من فاعل ذلك الأذى، وإن كان مرض في نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا، لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له، ويكون على ذلك خير عظيم، ويكون وراء ذلك خير عظيم وفوائد الجنة في هذا المقام وفيها بحمد الله ويقدم منه سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الإنسان من أذى من بعض الناس أو سجن أو قتل أو غير ذلك هو مقدر، والذي أصابه ذلك إذا كان على الحق والهدى والخير والصلاح والفائدة العظيمة والعواقب الحميدة ما لا يخفيه من الله عز وجل. الله المستعان.
يجوز ان نقول ان الرعي اليهود من اكثر الى اعلى، ولا يجوز ان نقول يجب للذات على المكانه ولا تستطيع ان يكون
اليهود ورد العرب يكون من اعلى الى اشهر على المسجد هذا العلماء تقول به تنزيل كان الله العلي الحكيم الذي لا يدرك العلم ولا يحبها على ان قراءتها لا تستطيع وعلى علمه سبحانه وتعالى، وبإذن ربنا يسأل الجنة والعلم يزول بإذن الله لا يسأل فقط سبحانه وتعالى هو يزول على قاعدته وعلى ثابت، لكن ربنا لا يسأل به فقط حتى يقال ان هذا مزول مني صلاح وطين وان ذلك نزل من العرض على ذلك المكان، كما ان الشيخ نزل من الشط الى الارض صار في الارض صار في الشط، هذا شيء يليق بمخلوقين، اما مع الرب عز وجل فله سياسه لقدر لا يعلم كيفيته ولا كيفيته ولكن يجري كما قال وما يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف يذهب كيفيه هذا النزول بل لكن غيره سبحانه وتعالى، لان اخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفيه، كما اخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفيه كيف استوى، واخبرنا انه يسمع ولا اخبرنا كيف يسمع، وهكذا كيف يكتب هكذا كيف يتكلم الى غير ذلك، فعلينا أن نمسك عما أنفق الله عنه وعلينا أن ننطق بما نطق الله بهذه الولايات العظيمة الخطيرة التي ظل فيها أمم وهلك فيها فرق وطريق السلامة أن نقف حيث وقف الله ورسوله وأن ننطق حيث وقف الله ورسوله وبذلك تحصل السلامة مع الذات الحق.
من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعقيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وللبطش الشديد والخاطب والمذل فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعسفه لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المصرية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم
ومن أن هذا كله يبين قدرته العظيمة وكان شيئا واحدا وقفة واحدة وطبيعة واحدة لم تظهر آثار قدرته وتصرفه وقدرته على تدبير الأشياء وتقسيم الأشياء وإيجاد المضاد إلى غير ذلك وكان ذلك طبيعة واحدة وحالة واحدة لم يظهر وتصرفه سبحانه وتعالى على تصرف في أحوال عباده ولما جعل هذا عاصيا وهذا رفيعا وهذا حسنا وهذا قبيحا وهذا كره الغضب وهذا بطيء الغضب وهذا اسود وهذا ابيض وهذا كذا وهكذا صار ذلك اوضح شيء على قدرته العظيمه وعلمه الكامل وارادته النافذه وانه على كل شيء قدير وكل شيء عليه سبحانه وتعالى
ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا يصلح لذلك فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة
تعالى قلت
فلو قدر فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولا فاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر، ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟
فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الاب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه
من جهة إفضالها أو إفضائها من إفضالها
إفضالها
باللام؟
نعم
لا غلط، إفضالها من همزة،
والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة الشر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصلها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لرده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناد الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
هذا مقام عظيم بحثه ابن القيم رحمه الله في كتابه العليم وغيره. والخلاصه ان ما يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبيا، اما بالنسبه الى الله فهو خير، فانه لما قدر العبودات قدر المعاصي حكايه بالغه الى ارض امتحان يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد في طلب الحق من غيره. فهي بالنسبه الى اليه سبحانه وتعالى خير حيث قضى ما قضى وقدر ما قدر من المعاصي والسيئات والكفر ونحو ذلك، بالنسبه اليه خير لانه حكيم عليم بما يقدر ويقدر سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للمخلوق وما حصل بسببها من استقى فهي شر بالنسبه اليه، يكون عصى ربه وخالف امره، فهي شر بالنسبه اليه وخير بالنسبه الى الله عز وجل لكونه قضاها وقدرها من حكمه بالغه سبحانه وتعالى. فانقطع عنها خير بفعل العبد لها، ولم يقطع عن خير مثل الى حكمه الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. فالشر ليس اليه، لا يتقرب اليه ولا يضاف اليه. ولهذا قال عز وجل ان ذكر عليهم المؤمنين قال واما لاجل اشر اليهم من الرياض امر بهم ربهم رحمه، فنسبوا الرسل اليه ولم ينسبوا الشر اليه من حسبهم وفقههم بما فيه من الاجماع. وان كان خالقه وخالق الشر وخالق الخير سبحانه، خلق العافيه خلق الكفر خلق غير الايمان، الله خلق العبد وافعاله من خير وشر وايمان وكفر، ولكنه علمه الايمان وخلق فيه ما خلق من اعمال الايمان وهو يحب ذلك ويرضاه، وعلمه الشر ونهاه عنه وكره منه ما فعل منه من ذلك الشر، وله الحكمه البالغه والعلم البالغه في تقديره وايجاده سبحانه وتعالى ذلك.
شوف قول بعض العلماء ان القدر سر الله لا يعلمه.
سره لا يعلمون غالب الاسرار غالب الحكم غير الله سبحانه وتعالى.
لكن البحث بذلك مثلا
لان التعمق قد يفضي الى الشك والريب وسوء الظن. نعم يكفي العبد يقول ان الله حكيم حكيم وانه قضى ما قدر قضى وقدر ما شاء لحكمة بالغة، قد تظهر العباد وقد لا تظهر.
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قال قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاحا لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه رده. فإن قيل هلا أمده إذا أوجده قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهلا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسمية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فحبطهم الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم منعا. فاجعل هذا المثال أصلا وقف عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم
الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له العزة في باري سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما شرع وعلى ما قضى وقدر بعظيم حكمته كمان علمه ونظره لعبادة. أما ما يتعلق بعلم العبد لها ووقعها منه فهو مكروه مسكوت، لأنه الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهى عن ذلك، فهي من حيث وقوعها من العبد مكروهة مشروطة، ومن حيث أن الله قدرها وسبق بها علمه محمودا لما لله فيها من الحجم والأسرار والتمييز بين العباد وبيان الرأي صالحهم من صالحهم ومسلمهم من مسلمهم والراجع خير من غيره والصادق من الجانب وظهور آثار أسماء الله العلو والتواب والغفور الرحيم وغيرها.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلف من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلف منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلف من الفريقين. فإن قيل
والجبرية ما يرى العبد بعلا على اختيارا، يراه كالريجة في ممر الهوى والريجة في يد المصائف، قولهم من أشهد الأقوال وأضلها، فطلبوا العبد رغبته واختياره وما جعل رغبته الاختيار، هذا باطل الواقع شاهد لفضلان قومه. وقدر ان الغاز كذبوا خلق الله لافعالهم، وقالوا ان العبد يستقل ومن امرؤونه، وهذا باطل ايضا. فهل السنه والجنة وفقوا للتوسط، عملوا بان الله سبق علمه وتقديره وكتابته وعد له فعله وله اختيار، ولكن لا وكلام إلا إن شاء الله، وهو ملوم من ذلك وغسره لما فعل الضب والزاهر والسارق والعاصي والجاهر، وهو قد نور في عين الله وصدق في عين الله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى الحمد البالغه والحمد الجامعه بما شاء وقدر سبحانه وتعالى.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات.
هذا قول هذا اللي يمده المعنى هو قول حرص الوجود، وهذا من أفضل الباطل، فإن قدر ناقذ وليس له به حجة، وهو مأمور ومنهي ومسؤول عن اختياره وسعته.
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه فلا عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كانت المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل فإذا أرسلت عليه الصيادين
وزن أحسن لأنه يحضر لك مسائل من أقول لها بدأ كلها
لا
هذا هو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
لقمان بيان الأخير أن العبد يستحضر عظمة الله واستقام على أمره وحافظ على دينه، وإن الخير إليه يكون الذي حفظ الله وكلاءه، فالعبد لم يسمع ويبصر ويبكي ويجلس، حين استحضاره عظمة الله وحين قيامه بأمر الله وحين ظنه النوافل من الفرائض عن رغبة ورهبة وعن استحضار وجهود علام، فإنه بهذا لا تقع المعصية، لأن ما في قلبه حينئذ من خوف الله وتعظيمه والإقبال عليه وجمعه عليه يمنع من ذلك. فإذا غفل وصار إلى أمال إلى شهواته وجاء حجاب غفلة وحجاب الإعراض قد تقع من حينئذ المعصية وقد ينال متعددة بسبب الغفلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الشخص بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف نكره ننكره وننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية
يصبر الله ويصبر بحيث عمر من الله من عباد المؤمنين، ويصبر من الله من عباد المؤمنين،
كما أن من الآيان المقضية ما يغضب عليه ويبقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان: منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، ومن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله: والتعمق والنظر.
والتعمق الثاني مع أسلام الثالث متقاربا أسلام. والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، كما أن عليه يسر السنة المؤمن أن يرضى، يسر أن العلماء أن الرضا سنة المستحب، وصبر واجب على نحويات المكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب، كما في حديث أنس: ما هي الجزاء ما هي البلاء، وإن الله إذا حبك أو صلح مريض فله رضا وإن سرق فله السخط، إسناده مقارب. وقوله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في الحديث الصحيح: إلا خلق الفلك إلا ولي فعل وما كان له فلك يكون قدر الله ما شاء فعل، يسلم الله عز وجل وقدر الله ما شاء فعل، ولذلك لا تنفعه على الشيطان. قلت للرسل الصابرين: قل إذا خلق الرسل قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وسلموا لله ولم يعتذروا. ما جاء في الأحاديث أن مريم الصالحة الحالقة إلى آخره، وبين من ورد الحدود إلى آخره. المقصود أن الصبر واجب على يقضيه الله ويقدر من الأمور الفطرة والإنسان، كموت قريبه والمرض والفقر والجراحات التي تؤذيه وما أشبه ذلك، لكن لها وجهان: بحيث أنها فعل الله وقضاؤه يرضى بها، لأنه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبقضى هذه الأشياء وقدرها بحكمة بالغة يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم أنها عدل وحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى يثنى به ويعلم بها ويمدح بها بكون الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث أنها تخطر من المخلوق، أي أنها تخطر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله، تكره من هذه الحيثية، تكره المعاصي والشرور والكفر وأنواع الضلال، تكره وتسخط من هذه الحيثية من حيث صدورها من المخلوق، يكون عصى الله بها جل وعلا، هي مكروهة من المخلوق ومسؤولات، ولكنها مرضية بالنسبة إلى فعله، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والفعل وصف خلق وتقدير وإلهي، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو ذلك، هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا يجب العبد كسبا وفعلا، فهو مسقوط من العبدية بحيث ان العبد اقترب على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونذمه عليه ويستحق عليه قصاص وقتل وحدود شرعيه يجب الحدود الى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهه ان الله قدره، فالله سبحانه وتعالى هو العظيم العليم، فنؤمن بهذا ونتبرى به قدرا ونصف الله بما يستحقه من ذلك بقول العدل الحكم الحكيم ويقدره كما انه الحكيم بما يشرعه لعباده ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نسخه عظيمه نسخه قل من يبرزق بها ويقدر لها. نعم.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم.
ليس في الوسوسة هي صحيح الإيمان، وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يوقيها الشيطان في القلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو العباد والنذور ونحو الجنة والنار، وما يتضمن التشكيك بذلك والاعتراف بذلك، هذه من وساوس الشيطان تقع الصالحين وغير الصالحين. والصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويقينون انها من الشيطان، فاستعظامهم لها ويقينهم انها من عمل الشيطان ذاك صريح الايمان. في روايه: ان احد لا يجد في نفسه ما لا ان يخر من السماء احب الى احب اليه من قبل. وهو ما نتعلم من قبل من خبره وسره وما يؤدي اليه من التشكيك في الله وفي دينه وفي الله والمسلمين وفي الجنه والنار وفي سنه الرسول وغير هذا من هذه الخيرات. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي الشيطان احدنا الشيطان احدكم فيقول: هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ ومن وجد ذلك فلينتهي، فليقل آمنت بالله ولينتهي، ومن أخلص آخر فليستعيذ بالله ولينتهي. ومن دفع هذا الذي بأبي هريرة رضي الله عنه دعوة بأسألانه عن هذا السؤال وحفظهما وقع صدق خليلي صدق خليلي ومبين عليه الحديث، فهذا من جنس الوسوسة التي تقع، من جنس حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. فإذا وجد الإنسان هذه الأشياء من التشكيك بالله أو التشكيك في العذاب والنذور أو الجنة والنار أو صدق الرسول أو صدق القرآن أو أنه كلام الله أو ما أشبه من الأمور المعروفة المقطوع بها التي هي من أسس الإيمان، فليعلم أنه من الشيطان يحذر ذلك ويعرض عن ذلك وليقل آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو طريق الإيمان، صيامك لهذا الشيء وإنكاره واستحباحه وما يقع منك من قول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان، هذا كله من طريق الإيمان ومن الدلائل على قوة الإيمان واستقامة العبد وبعده عن الاستجابة لعدو الله سبحانه.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم القول في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. الألذ الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. قال فقال لهم قال خرج. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
لأن أبا معاوية وأبا من أبي هند كلاهما رضي الله عنهما معروف هو من رجال الحسن هنا وأبو فلان اثنان.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم.
صحيح يكون بسند
جيد. لا بالتعبير التشاعر لا صحيح جيد
وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما تحبون.